السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إني أرحب بإخواني الخطباء، أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا مما ينفعنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعل بركته حالة علينا في دنيانا وفي قبورنا وفي أخرانا. معاشر الفضلاء، إن الله عز وجل يصطفي من المسلمين أفرادا لمهمة عظيمة وشأن عظيم، فيجعلهم طلاب علم يتدرجون في هذا العلم ويترقون في هذا العلم، ويكتب لهم الرفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا اصطفاء من الله عز وجل، حيث يجعلهم من ورثة الأنبياء عليهم السلام الذين يقومون في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم من جهة البيان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن مهمة طلاب العلم إيصال الحق إلى الخلق، ومن أهم وسائل إيصال الحق إلى المسلمين وأعظمها تأثيراً في نفوسهم وقلوبهم خطبة الجمعة، حيث يفد المسلمون إلى المسجد تعبداً وهم مقبلون بقلوبهم وأسماعهم على الخطيب، حيث يعلمون أنه يجب عليهم الإنصات للخطيب، فتكون النفوس مهيئة يستمعون ويتأثرون بإذن الله عز وجل. وإنما يكون تأثير الخطبة في الناس إذا أحسن الخطيب إعدادها وإلقاءها، فأعدها بفقه وألقاها بفقه، ومن هنا تظهر بجلاء أهمية فقه الخطبة والخطيب. وسأحاول في هذا الوقت المحدود والمحدد بنصف ساعة أن أذكر جملة من أهم معالم فقه الخطبة والخطيب، ولن أستوعب أهمها فضلا عن أن أستوعبها كلها، ولكني سأذكر معالم أرى أنها من الأهمية بمكان للخطيب. والمعلوم أن الخطبة عبادة شرعية، فهي عبادة بإجماع العلماء، وهي فرض لازم وشرط لصحة صلاة الجمعة عند جماهير العلماء من السلف والخلف، وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم المضطرد الذي لم يتخلف، وهذا الفعل هو جزء من عبادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن صلى صلاة الجمعة بلا خطبة فقد عمل عملا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مردود غير مقبول. ولأن الخطبة ذكر في الجمعة، بل هو الذكر في الجمعة الذي أمر الله عز وجل بالسعي إليه في قوله سبحانه: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وإذا تقرر هذا وعلمنا أن الخطبة عبادة شرعية بإجماع العلماء، يعني سواء عند القائلين إنها شرط لصحة الجمعة كما هو مذهب جماهير العلماء، أو عند القائلين بأنها ليست شرطا لصحة الجمعة كما هو مذهب بعض التابعين، هي عبادة بالإجماع. فإذا علمنا أنها عبادة بالإجماع، فإن المعلوم أن العبادة الشرعية لا بد فيها من شرطين لصحتها وقبولها. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبتغي خطيب الجمعة من خطابته وجه الله سبحانه وتعالى، ويكون مريداً نفع نفسه أولاً ونفع الناس ثانياً بهذه الخطبة. ويبتعد الخطيب في خطبته عن الأمور المحدثات في الخطب، وعن البدع التي يستحسنها بعض الناس. قال ربنا سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله عز وجل: أي أخلصه وأصوبه. وقال: إن كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. والخالص إذا كان لله عز وجل، والصواب إذا كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من عدم الإخلاص في الخطبة تحذيرا بليغا عظيما يأخذ بمجامع القلوب ويردع النفوس عن عدم الإخلاص في الخطبة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام بخطبة لا يلتمس بها إلا رياء أو سمعة أوقفه الله عز وجل يوم القيامة موقف رياء وسمعة. رواه الإمام أحمد وحسنه الأرنبوط. من قام بخطبة، وهذه نكرة في سياق الشرط فتعم. من قام بخطبة لا يلتمس بها إلا رياء أو سمعة، يرائي الناس ويظهر للناس حسن ما عنده، أو يريد أن يسمع الناس ولو بالتسجيل هذه الخطبة، فهو ليس مخلصا لله عز وجل. فإن الله عز وجل يقيمه يوم القيامة مقام الرياء والسمعة، أي مقام جزاء أهل الرياء والسمعة، فيكون معهم ويجازى بجزائهم، ولا يكون له من عمله نصيب، والعياذ بالله. ومن معالم فقه الخطيب أن يعمل بما يقول وأن يجتهد في ذلك، لا سيما في ترك المحرمات وفعل الفرائض المتحتمات. فيجب على الخطيب إذا نهى الناس عن أمر محرم أن يكون تاركا لذلك المحرم، وإذا أمر الناس بفرض لازم وهو من أهل الفرض أن يكون فاعلا لذلك الفرض. ثم ما وراء ذلك يستحب له أن يكون فاعلا له إذا كان من باب المستحبات، ويستحب له أن يكون تاركا له إذا كان من باب المكروهات. وهذا أمر من الأهمية بمكان، قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي على أقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قال: قلت: ما هؤلاء؟ قال: أي جبريل عليه السلام: هؤلاء خطباء من أهل الدنيا، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ رواه أحمد. وفي رواية عنده قال: أتيت على سماء الدنيا ليلة أسري بي، فرأيت فيها رجالا تقطع ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من نار، فقلت: يا جبريل، ما هؤلاء؟ قال: خطباء من أمتك. قال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله عز وجل: هذا حديث صحيح. وفي رواية عند البيهقي قال: أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت وفت، أي رجعت كما هي، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ فقال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. وحسنه الألباني. نعوذ بالله من سوء الحال، نعوذ بالله من سوء الحال. وجاء في الحديث عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أي تخرج أمعاؤه والعياذ بالله، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول قد كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. والحديث في الصحيحين. وفي رواية عند أحمد يقول إني كنت آمركم بأمر وأخالفكم إلى غيره. إذن يجب على الخطيب أن يجتنب الحرام الذي ينهى الناس عنه، وأن يفعل الفرض الذي يأمر الناس به، ويستحب له أن يفعل المستحبات التي يأمر بها ما استطاع، وأن يجتنب المكروهات التي ينهى عنها ما استطاع. وليحذر الخطيب من أن يكون متصفا بما قاله أبو العتاهية حيث قال وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى، وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى، وريح الخطايا من ثيابك تسطع. وهذا أيها الفضلاء لا يعني أن لا يخطب الخطيب إلا إذا كان كاملا، ولا يعني أن الخطيب إذا رأى من نفسه خللا في ذلك أن يترك الخطابة، لا وكلا، وإنما المقصود أن يجاهد الخطيب نفسه في هذا الباب. قال سعيد بن جبير رحمه الله إن لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر إلا من لا يكون فيه شيء لم يأمر أحد بشيء. من الكامل ومن السالم؟ كل بني آدم خطأ. وقال الحسن البصري رحمه الله لمطرف بن عبد الله عظ أصحابك، فقال مطرف إني أخاف أن أقول ما لا أفعل. فقال الحسن رحمه الله يرحمك الله وأينا يفعل كل ما يقول، لود الشيطان أنه ظفر بهذه منكم فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى عن منكر. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه علامة الجهل ثلاث: العجب، أن يعجب الإنسان بنفسه، وهذا ينبغي أن يحذر منه الخطيب حذرا شديدا، وكثرة المنطق فيما لا يعنيه، وهذا سيأتي الكلام عنه قريبا إن شاء الله عز وجل، وأن ينهى عن شيء ويأتي. هذا من الجهل، من الجهل بعواقب الأمور. ومن معالم فقه الخطيب في خطبته أن يعد خطبته وأن يقرأها مرارا ويفهمها قبل أن يلقيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. رواه أحمد. وقال الأرنؤوط صحيح لغيره، وذكره الألباني في الصحيحة رحم الله الجميع. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع مقالته فوعاها، فهمها وأداها وبلغها لمن لم يسمعها. ومن أسف شديد أن نجد بعض الخطباء لا يعتني بإعداد الخطبة ولا يهتم، بل ربما ترك الخطبة إلى قبيل الصلاة ثم أخذ أوراقا من أي كتاب ثم ذهب يقرأ ويتعثر وهو على المنبر، ويدرك الناس أنه لا يدري ما يقول في بعض المواطن، وربما أساء نطق بعض الكلام، وهذا من عدم الفقه. بل الخطيب ينبغي أن يعتني عناية شديدة باختيار الموضوع المناسب للحال، ثم يعتني عناية شديدة بإعداد الخطبة، ثم يعتني عناية شديدة بفهم الخطبة، فإن من لم يفهم في الغالب لا يفهم. من لم يفهم في الغالب لا يفهم، فينبغي على الخطيب أن يكون حريصا على فهم الخطبة قبل أن يلقيها. ومن فقه الخطيب في خطبته أن يجتنب الخوض في خطبته فيما لا يعنيه ولا يعني الناس، أو ليس مما أوكل إليه وإلى الناس. كان يخوض فيما أوكل إلى ولي الأمر، أو يخوض فيما هو ليس مطلوبا من الناس، وألا يخوض فيما لا يحتاجه الناس، أو لا ينفعهم. بعض الخطبة قد يقوم يخطب عن فتنة واقعة في بلاد الصين لا تعني الناس شيئا، وإنما يجلب لهم الفتنة ويوقعهم في البلبلة. يجتنب الخطيب أن يتكلم فيما لا ينفع الناس ولا يحتاجه الناس. تقدم معنا قبل قليل أن أبا الدرداء رضي الله عنه ذكر من علامات الجهل كثرة المنطق فيما لا يعنيه. والواجب على الخطيب أن يحرص على أن يكون هاديا هداية البيان لا فتانا للناس. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ومن فقه الخطيب في خطبته أن يحرص على البلاغة في خطبته، أن يكون سهل الألفاظ جميلها قريب المعاني، أن يجتنب التفيقه بالتوسع في الكلام، وأن يجتنب التشدق بذكر العبارات الغريبة التي لا يفهمها عامة الناس. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. رواه البخاري في الصحيح. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: اتفق العلماء على مدح الإيجاز والإتيان بالمعاني الكثيرة بالألفاظ اليسيرة. قلت: وأما التجاري وراء الألفاظ الجميلة والعبارات الأنيقة وكثرة السجع حتى يطغى على المعاني ويجعل ذلك الخطبة مطربة لا نافعة، فذاك مذموم. قال ابن القيم عن مثل هؤلاء الخطباء: وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها، فرصعوا الخطب بالتسجيع والفقر وعلم البديع، فنقص بل عدم حظ القلوب منها وفات المقصود بها. ومن جميل كلام البغوي رحمه الله عز وجل أنه قال: ويستحب أن يخطب مترسلاً، لا يسرع في الكلام وينظم بعضه ببعض حتى لا يكاد يفهم، مبينا معربا، لا يأتي بكلمات مبتذلة لا تنجع في القلوب، أي لا تدخل في القلوب، ولا يغرب بحيث لا يفهم، ولا بما ينكره العوام لقصور فهمهم، ولا يمد الكلمات مدا يجاوز الحد، ولا يعجل عن الإفهام ويحترز عن التغني. ومن فقه الخطيب في خطبته أن تكون خطبته على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمونا وأداء. وقد قال ابن القيم رحمه الله: وكذلك كانت خطبه صلى الله عليه وسلم إنما هي لتقرير أصول الإيمان من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وذكر الجنة والنار وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته وما أعد لأعدائه وأهل معصيته، فيملأ القلوب من خطبته إيمانا وتوحيدا ومعرفة بالله وأيامه. وجاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش. رواه مسلم في الصحيح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر بالخطبة ويؤثر، وكان يعلو صوته إذا خطب صلى الله عليه وسلم وتحمر عيناه صلى الله عليه وسلم. وقد نص العلماء على أن الخطيب ينظر تلقاء وجهه ولا يلتفت يمينا وشمالا ويكثر ذلك ولا يكثر الحركة. وذكر بعض العلماء أن الخطيب عندما ينظر تلقاء وجهه ينظر فوق رؤوس الناس، لا يرفع عينه فوق ولا ينظر في وجوه الناس، لا ينظر عينه لا يرفع عينه فوق حتى لا يظن الناس أنه لا ينظر إليهم فينصرفون عنه، ولا ينظر في وجوه الناس حتى لا يتأثر بردود أفعالهم في أثناء خطبته، وإنما ينظر فوق رؤوسهم. وقد جربنا هذا ووجدنا له فوائد كثيرة. قال الشافعي رحمه الله: ولا أحب أن يلتفت يمينا وشمالا. وقال ونقل النووي رحمه الله في المجموع عن صاحب الحاوي أن التفات الخطيب يمينا وشمالا لا أصل له وباطل، وأن العلماء قد اتفقوا على كراهة هذا الالتفات وأنه معدود من البدع المنكرة. ومن فقه الخطيب في خطبته أن تكون الخطبة قصيرة غير مخلة، فتكون بحسب الحاجة بعيدة عن الإخلال والإملال. وقد قال أبو وائل: خطبنا عمار رضي الله عنه فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست، أي لو كنت أطلت. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة، وإن من البيان لسحرا. رواه مسلم في الصحيح. وعند أبي داود وصححه الألباني قال عمار رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب. وأختم بأن أوصي نفسي والخطباء بتقوى الله عز وجل ولزوم السنة في الخطب والبعد عن المحدثات، وليحرص الخطيب على أن تكون خطبته مع قصرها حاوية على فائدة وعلى موعظة، فتكون مخاطبة للعقول بالفوائد ومخاطبة للقلوب بالمواعظ. هذا ما تيسر في النصف الساعة التي حددت لي، وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيه خيرا وبركة وأن يتقبل من الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.